بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا، وفي هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام الترمذي في شمائله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بطول شعره وتسريحه والعناية به. والشعر بفتح العين وتسكينها، تقول شعر وشعر. وفي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ شعره نصف الأذنين، وفي بعض الأحاديث أن شعره كان جمة، وهو ما يضرب الكتف من الشعر. فمن أهل العلم من قال إن هذا راجح لاختلاف الأحوال، فمر أنه عليه الصلاة والسلام قد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى. ولهذا قال الإمام ابن كثير في بداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب، قال: ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر، وتارة يقصر منه، أو تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعره عليه الصلاة والسلام إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن، ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف، والقول الأول أظهر، إن الشعر قد يطول وقد يقصر، فإذا قصر فإلى شحمة الأذنين، وإذا طال فإنه يضرب الكتفين. وهل إطالة الشعر سنة؟ هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا، أم أن ذلك كان من عادة قومه عليه الصلاة والسلام؟ الذي أفتر به اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن هذا كان عادة ولم يكن سنة متبعة، ولذا لم يرد في حديث الحث على إطالة الشعر ولا لبس العمامة، إنما ذلك كان من عادة قومه عليه الصلاة والسلام، فكانت عادة قومه إطالة الشعر، فكان يطيل شعره، ولو كان من عادة تقصير الشعر لقصر شعره عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكون على عادة الناس، طالما أنها لم تخالف شرعا لا يتميز عليهم بثوب ما ولا بقصة شعر ما، وإنما بل إن ذلك عدوه من مخارم المروءة. وأيضا قد يكون لباس شهرة، أن يلبس ما لا يلبسه الناس حتى يشتهر بين الناس، لا، يلبس ملابس قومه وبلده. ولذلك استحب جماعة من العلم إذا نزل الإنسان بلاد المغرب مثلا أن يلبس البرانس، والثوب الذي فيه غطاء للرأس ملصق به، حتى لا يخالف ملابس الناس. وإن دل ذلك فإنما يدل على أن الشريعة تدعو إلى الاجتماع والتآلف، تآلف الظاهر وتآلف الباطن، لأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن حتما ولابد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أنه من تلبس بلباس الجند أخذ من أخلاقهم، دواق الجند يعني أنت لما تبقى عسكري والعسكري يتضاربوا معها تنزل تضرب معهم وخلاص، لا تدري من المحق من المبطل، واقع ولا مش واقع؟ ها؟ صحيح؟ أو في المواصلات أو في القطار يضرب وخلاص مع من هو يلبس كلباسي. فالشرع يدعو إلى الاجتماع في الظاهر والباطن أهم، اجتماع القلوب على الحق وعلى السنة. ولا يمكن أبدا أن تجتمع القلوب الاجتماع المطلوب إلا على كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن مهما حاولت، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوب. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله الكتاب والسنة هو مدعاة إلى عدم التفرق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما مفاده، كلما ترك الناس من السنة شيئا وقع بينهم من التنازع بمقدار ما تركوا. فذلك لا قدر الله وقع بيننا تنازع، أول شيء ننظر في ماذا؟ في أنفسنا، هل نحن فرطنا في شيء من السنة؟ فحينئذ يكون التنازع والاختلاف يقع حتما ولا بد. ولذلك أهل البدع هؤلاء مهما اجتمعوا، يعني مثلا أهل البدع اجتمعوا على السيف في الثورات في الميادين، حتى جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الأحباب والتبليغ، يقول لك جماعة الأحباب كانوا يقولون بالسيف وخرجوا في الثورة في رابعة، التكفير خرج، من يسمون بالدعوة السلفية خرج، الإخوان المسلمون طبعا هم الدعوة لذلك، الجهاد الإسلام، الجماعة الإسلامية، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، كلهم اجتمعوا على السيف كلهم. والآن ماذا حدث بينهم؟ بل كفر بعضهم بعضا، من الإخوان ومن يسمى بالسلفيين كفر بعضهم بعضا اليوم، واستمع إلى بعض كلمات هذا اسمه وجدي غني والعياذ بالله، يرمين بالنفاق الأكبر والعياذ بالله. ولذلك حتى المرجئة كانوا يرون السيف مع أنهم مميعة في باب الأعمال، لكنهم كانوا يرون السيف في الخروج على الولاة والسلاطين، فاجتمعوا على السيف، الخوارج والمرجئة والفرق كله اجتمعت على السيف، إلا أهل السنة هداهم الله للحق. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، يعني وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وإنما ذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة. وزيادة الثقة مقبولة، هذه الزيادة مقبولة، ولكن هنا المصنف أخرجه في من حديث عائشة بهذا الطول، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وعلى جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة زوجها. وكل الأحاديث الواردة في نعم من إناء واحد، يتناوله منه تناولا
من إناء واحد.
نعم، فهذا لي على نظر الرجل ولو إلى فرج المرأة، وكل الأحاديث الواردة بأن نظر الفرج يورث العمى، كل هذه أحاديث موضوعة مكذوبة، والمرأة تبدي لزوجها ما لا تبديه لأبيه وأمها وأخيها وأختها وأخيها وأختها، تبدي لها كل شيء. وقولها رضي الله عنها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، الوصف هنا باعتبار محل الشعر لا باعتبار ذاته، والمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة، فمثل هذا يقال له لمة. وقد سبق أن كل من الصحابة رضي الله عنهم وصف شعره صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى. نعم.
نقول لباس السنة مثل الجلباب والكلوسة لعل القلون سوى وسط قوم لا يلبسون ذلك، هل هذا لباس الشهرة؟
لا، لا نقول الجلباب، الجلباب خاص بالمرأة لعله يقصد القميص. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فإحنا نتعبد الله بلبس هذا القميص، فهذا مشروع ومن السنة، مشروع ومن السنة، فلا يترك، لا يترك. أما غطاء الرأس فإنه من العادات وليس من العبادات، كما ذكرت آنفا أن الأحاديث الواردة فيه لبس العمامة كلها في فضائل لبس العمامة كلها ضعيفة. صلاة بعمامة خير من 70 صلاة ونحو ذلك، كل هذا لا يصح فيه شيء أبدا. الصلاة بالعمامة كالصلاة بغير العمامة. لكن بعض أهل العلم منهم الألبان رحمه الله وغفر له يرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يكشف رأسه، والأظهر الله تعالى أعلم أن هذا على حسب عادات الناس وأنه لا بأس به. ولما جاء الرجل ثائر الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره رسول الله أن يغطي رأسه، وإنما أمره ماذا؟ أن يصلح من شعره، ولم يأمره بغطاء الرأس. ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق عليه الصلاة والسلام لا يجوز، ورأى هنا ثائر الرأس، وهذه الرؤية تقتضي أنه كان حاسر الرأس ولا مغطي رأسه؟ كان حاسر الرأس، ولم يأمره بغطاء الرأس، وتأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يقل له غطي رأسك دل على أن هذا عادة وليس بعبادة. نعم.
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة هنا في المختصر هكذا، لكن في الأصل في كلام تاني.
نعم، يوجد حديثان قبل
هذا في المختصر يا شيخ،
حديث براي بن عازب لعله بس تغيير أرقام،
حديث عائشة وبعدين حديث أم هاني على طول.
طيب، تقديم وتأخير؟
لا لا،
نسخ في المختصر حديث براي بن عازب.
لا لا،
أي نسخة؟ عندك؟ نعم. طيب،
نقرأ اللي في الشمال،
هذه القطوف ولا الشمال نفسه؟
الشمال
على الشباب نفسه، القطوف كلها كذا.
في الشمائل ولا في المختصر؟
ها، أنا أقول على التصل
في المختصر.
خلاص، كما
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعة، وقال حسن غريب، قال محمد يعني من؟ إذا قال الترمذي في جامع قال محمد يقصد من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. قال لأن هذا الحديث عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب، قال لا، قال محمد يعني بن إسماعيل البخاري، ابن إسماعيل البخاري، لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ، لكن سماعه منها ممكن، لأن مجاهد يعني ابن جبر ولد سنة 21 وهو مكي، أم هاني كذلك مكية. وجاء في ترجمتها أن عائشة بعد وفاة علي رضي الله عنه أنها عاشت بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه دهرا، وفاة علي في سنة 40، فالسماع إذن ممكن. وقد صح الحديث ابن القيم في زاد المعاد وغير واحد من أهل العلم. وحديث أم هاني رضي الله تعالى عنها قولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أي جاءنا رسول في مكة قدمة مرة وله أربع غدائر. الغدائر هي ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائص، ومفردها عقيصة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم كما في زاد المعاد، وكان صلى الله عليه وسلم أولا يسدل شعره ثم فرقه يعني من الوسط. والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذوائبه أو كل فرقة ذؤابة. والسدل أن يسدل من ورائه ولا يجعله فرقتين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
نعم. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله، عفوا، هذا الحديث أولا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يجوز في يسدل ويسدل بالضم والكسر، يعني يتركه مرسلا على حاله بدون ضفائر ولا شيء. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، ففرق رأسه، فرق الرأس هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين، أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار. وقوله وكان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب لديهم كتاب سماوي من حيث الجملة، فيحتمل أن يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم بخلاف المشركين، فإن دينهم برمته دين حادث ونابت من أفكار الناس وتخرصاتهم. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله، إلى أن قال سبحانه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا مجوس يعبدون النار، ففرح المؤمنون بأهل الكتاب نصر أهل الكتاب لأنهم أقرب إليهم من عباد النار. قوله رضي الله عنه ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، قال الحافظ بن حجر كان الفرق آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وهنا فائدة وهي سؤال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لعلك تقرأ هذا.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أم لا؟ فقال الجواب لا، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبيا حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إن لم تكن محرمة والهيئات إن لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماؤنا الكبار، أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء لا يتخذون الشعر، لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا. كلام الشيخ عبد الرزاق انتهى كلامه.
نعم. إذن إطالة الشعر وتقصير الشعر على حسب العادات، وكذلك لبس العمامة، لأنه لم يرد فضل في الأحاديث الصحيحة في إطالة الشعر ولا في لبس العمامة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا، وفي هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام الترمذي في شمائله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بطول شعره وتسريحه والعناية به، والشعر بفتح العين وتسكينها، تقول شعر وشعر. وفي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ شعره نصف الأذنين، وفي بعض الأحاديث أن شعره كان جمة، وهو ما يضرب الكتف من الشعر. فمن أهل العلم من قال إن هذا راجح لاختلاف الأحوال، فمن رأى أنه عليه الصلاة والسلام قد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى. ولهذا قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب، قال: ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر، وتارة يقصر منه، أو تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعره عليه الصلاة والسلام إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن، ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف، والقول الأول أظهر، أن الشعر قد يطول وقد يقصر، فإذا قصر فإلى شحمة الأذن، شحمتي الأذنين، وإذا طال فإنه يضرب الكتفين. وهل إطالة الشعر سنة؟ هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا، أما أن ذلك كان من عادة قومه عليه الصلاة والسلام؟ الذي يفتر به اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن هذا كان عادة ولم يكن سنة متبعة، ولذا لم يرد في حديث الحث على إطالة الشعر ولا لبس العمامة، إنما ذلك كان من عادة قومه عليه الصلاة والسلام، كان من عادة قومه عليه الصلاة والسلام، فكانت عادة قومه إطالة الشعر، فكان يطيل شعره، ولو كان من عادة تقصير الشعر لقصر شعره عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكون على عادة الناس، طالما أنها لم تخالف شرعا لا يتميز عليهم بثوب ما ولا بقصة شعر ما، وإنما بل إن ذلك عدوه من مخارم المروءة. وأيضا قد يكون لباس شهرة، أن يلبس ما لا يلبسه الناس حتى يشتهر بين الناس، لا، يلبس ملابس قومه وبلده. ولذلك استحب جماعة من العلم إذا نزل الإنسان بلاد المغرب مثلا أن يلبس البرانس، والثوب الذي فيه غطاء للرأس ملصق به، حتى لا يخالف ملابس الناس. وإن دل ذلك فإنما يدل على أن الشريعة تدعو إلى الاجتماع والتآلف، تآلف الظاهر وتآلف الباطن، لأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن حتما ولابد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أنه من تلبس بلباس الجند أخذ من أخلاقهم دواق الجند. يعني أنت لما تبقى عسكري والعسكري يتضاربوا معها تنزل تضرب معهم وخلاص، لا تدري من المحق من المبطل، واقع ولا مش واقع، ها؟ صحيح، أو في المواصلات أو في القطار يضرب وخلاص مع من هو يلبس كلباسي. فالشرع يدعو إلى الاجتماع في الظاهر والباطن، أهم اجتماع القلوب على الحق وعلى السنة، ولا يمكن أبدا أن تجتمع القلوب الاجتماع المطلوب إلا على كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن مهما حاولت، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوب. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله الكتاب والسنة هو مدعاة إلى عدم التفرق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما مفاده، كلما ترك الناس من السنة شيئا وقع بينهم من التنازع بمقدار ما تركوا. فذلك لا قدر الله وقع بين تنازع، أول شيء ننظر في ماذا؟ في أنفسنا، هل نحن فرطنا في شيء من السنة؟ فحينئذ يكون التنازع والاختلاف يقع حتما ولا بد. ولذلك أهل البدع هؤلاء مهما اجتمعوا، يعني مثلا أهل البدع اجتمعوا على السيف في الثورات في الميادين، حتى جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الأحباب والتبليغ، يقول لك جماعة الأحباب كانوا يقولون بالسيف وخرجوا في الثورة في رابعة، التكفير خرج، من يسمون بالدعوة السلفية خرج، الإخوان المسلمون طبعا هم الداعون لذلك، الجهاد الإسلام، الجماعة الإسلامية، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، كلهم اجتمعوا على السيف كلهم. والآن ماذا حدث بينهم؟ بل كفر بعضهم بعضا، من الإخوان ومن يسمى بالسلفيين كفر بعضهم بعضا اليوم، واستمع إلى بعض كلمات هذا اسمه وجدي غني والعياذ بالله، يرمين بالنفاق الأكبر والعياذ بالله. ولذلك حتى المرجئة كانوا يرون السيف مع أنهم مميعة في باب الأعمال، لكنهم كانوا يرون السيف في الخروج على الولاة والسلاطين، فاجتمعوا على السيف، الخوارج والمرجئة والفرق كله اجتمعت على السيف، إلا أهل السنة هداهم الله للحق. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، يعني وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وإنما ذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة. وزيادة الثقة مقبولة، هذه الزيادة مقبولة، ولكن هنا المصنف أخرجه في من حديث عائشة بهذا الطول، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وعلى جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة زوجها، وكل الأحاديث الواردة فيه. عفوا، نعم، من إناء واحد،
نعم،
يتناوله منه تناولا
من إناء واحد،
نعم. فهذا يعني على نظر الرجل ولو إلى فرج المرأة. وكل الأحاديث الواردة بأن نظر الفرج يورث العمى كل هذه أحاديث موضوعة مكذوبة. والمرأة تبدي لزوجها ما لا تبديه لأبيه وأمها وأخيها وأختها وأخيها وأختها، تبدي لها كل شيء. وقولها رضي الله عنها وكان له شعر فوق الجنة ودون الوفرة، الوصف هنا باعتبار محل الشعر لا باعتبار ذاته، والمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة، فمثل هذا يقال له لمة. وقد سبق أن كل من الصحابة رضي الله عنهم وصف شعره صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى. نعم.
نقول لباس السنة مثل الجلباب والكلوسة لعل القلون سوى وسط قوم لا يلبسون ذلك، هل هذا لباس الشهرة؟
لا، لا نقول الجلباب، الجلباب خاص بالمرأة لعله يقصد القميص. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فنحن نتعبد الله بلبس هذا القميص، فهذا مشروع ومن السنة، مشروع ومن السنة، فلا يترك، لا يترك. أما غطاء الرأس فإنه من العادات وليس من العبادات، كما ذكرت آنفا أن الأحاديث الواردة فيه لبس العمامة كلها في فضائل لبس العمامة كلها ضعيفة. صلاة بعمامة خير من 70 صلاة ونحو ذلك، كل هذا لا يصح فيه شيء أبدا. الصلاة بالعمامة كالصلاة بغير العمامة. لكن بعض أهل العلم منهم الألباني رحمه الله وغفر له يرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يكشف رأسه، والأظهر الله تعالى أعلم أن هذا على حسب عادات الناس وأنه لا بأس به. ولما جاء الرجل ثائر الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره رسول الله أن يغطي رأسه، وإنما أمره ماذا؟ أن يصلح من شعره، ولم يأمره بغطاء الرأس. ومعلوم أن 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 تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق عليه الصلاة والسلام لا يجوز، وهو رأى هنا ثائر الرأس، وهذه الرؤية تقتضي أنه كان حاسر الرأس ولا مغطي رأسه، كان حاسر الرأس ولم يأمره بغطاء الرأس. وتأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يقل له غطي رأسك دل على أن هذا عادة وليس بعبادة. نعم.
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة هنا في المختصر هكذا، لكن في الأصل في كلام تاني.
نعم، يوجد حديثان قبل
هذا في المختصر يا شيخ.
حديث براء بن عازب علو بس تغيير أرقام،
حديث عائشة وبعدين حديث أم هاني على طول.
طيب، تقديم وتأخير؟
لا لا،
ما ساق في المختصر حديث براء بن عازب؟
لا لا.
أي نسخة؟ عندك؟ نعم. طيب،
نقرأ اللي في الشمال
هذه القطوف ولا الشمال نفسه؟
الشمال نفسه،
على الشمال نفسه، القطوف كلها
كلها كذا. في الشمال ولا في المختصر؟
ها، أنا أقول على التصبي
في المختصر.
خلاص، كما 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 كما
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعة، وقال حسن غريب، قال محمد يعني من؟ إذا قال الترمذي في جامع قال محمد يقصد من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. قال لأن هذا الحديث عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب، قال لا، قال محمد يعني بن إسماعيل البخاري ابن إسماعيل البخاري، لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ، لكن سماعه منها ممكن، لأن مجاهد يعني ابن جبر ولد سنة 21 وهو مكي، أم هانئ كذلك مكية. وجاء في ترجمتها أن عائشة بعد وفاة علي رضي الله عنه أنها عاشت بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه دهرا، وفاة علي في سنة 40، فالسماع إذن ممكن. وقد صح الحديث ابن القيم في زاد المعاد وغير واحد من أهل العلم. وحديث المهانئ رضي الله تعالى عنها قولها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أي جاءنا رسول في مكة قدمة مرة، وله أربع غدائر. الغدائر هي ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائص، ومفردها عقيصة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم كما في زاد المعاد، وكان صلى الله عليه وسلم أولا يسدل شعره ثم فرقه، يعني من الوسط. والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذوائبه، أو كل فرقة ذؤابة. والسدل أن يسدل من ورائه ولا يجعله فرقتين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
نعم. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله، عفوا، هذا الحديث أولا أخرجه الشيخان عن البخاري ومسلم. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يجوز في يسدل ويسدل بالضم والكسر، يعني يتركه مرسلا على حاله بدون ضفائر ولا شيء. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، ففرق رأسه، فرق الرأس هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين، أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار. وقوله وكان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب لديهم كتاب سماوي من حيث الجملة، فيحتمل أن يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم بخلاف المشركين، فإن دينهم برمته دين حادث ونابت من أفكار الناس وتخرصاتهم. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله، إلى أن قال سبحانه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لأن الروم كانوا أهل كتاب، والفرس كانوا مجوس يعبدون النار، ففرح المؤمنون بأهل الكتاب، نصر أهل الكتاب، لأنهم أقرب إليهم من عباد النار. قوله رضي الله عنه: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الحافظ بن حجر: كان الفرق آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر. وهنا فائدة، وهي سؤال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لعلك تقرأ هذا.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أم لا؟ فقال: الجواب لا، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبيا حلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. وعلى هذا فنقول: اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إن لم تكن محرمة والهيئات إن لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول: الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماؤنا الكبار، أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد ابن إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة، فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا. كلام الشيخ عبد الرزاق انتهى كلامه.
إذن إطالة الشعر وتقصير الشعر على حسب العادات، وكذلك لبس العمامة، لأنه لم يرد فضل في الأحاديث الصحيحة في إطالة الشعر ولا في لبس العمامة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.